بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الخامس حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.
الله عنك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. أبو قتادة الحارث بن ربعي ابن بلدمة بفتح الباء وسكون اللام وفتح الدال، ويقال بلدمة بالضم فيهما، ويقال بلذمة بالذال المعجمة المضمومة. فارس النبي صلى الله عليه وسلم، شهد أحدا والخندق وما بعد ذلك، مات بالمدينة سنة 54، وقيل بالكوفة سنة 38، والأصح الأول، اتفقوا على الإخراج له. قال عفو الله عنك. ثم الكلام عليه من وجوه: أحدها، الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حالة البول، ووردت رواية أخرى في النهي عن مسه باليمين مطلقة من غير تقييد بحالة البول. فمن الناس من أخذ بهذا العام المطلق، وقد يسبق إلى الفهم أن المطلق يحمل على المقيد، فيختص المنهي بهذه الحالة، فيختص النهي بهذه الحالة. وفيه بحث، لأن هذا الذي يقال يتجه في باب الأمر والإثبات، فإن لو جعلنا الحكم للمطلق أو العام في صورة الإطلاق أو العموم مثلا، كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد، وقد تناوله لفظ الأمر، وذلك غير جائز. وأما في باب النهي، فإن إذا جعلنا الحكم للمقيد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناول النهي له، وذلك غير سائغ. هذا كله بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث، وهو أن ينظر في الروايتين، أعني رواية الإطلاق والتقييد، هل هما حديث واحد أو حديثان، وذلك أيضا بعد النظر في دلائل المفهوم وما يعمل به منه وما لا يعمل به، وبعد أن تنظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم، أعني رواية الإطلاق والتقييد. فإن كان حديثا واحدا مخرجه واحد، اختلف عليه الرواة، فينبغي حمل المطلق على المقيد، لأنها تكون زيادة من عدل في حديث واحد فتقبل. وهذا الحديث المذكور راجع إلى رواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قتادة عن أبيه.
عبد الله بن أبي قتادة،
عندي قتادة، قال عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه.
طيب، أول ما ذكر الشارح رحمه الله الكلام على ترجمة راوي الحديث، وهو أبو قتادة الحارث ابن ربعي ابن بلدمة، وذكر في ضبطها هذه الوجوه الثلاثة: بلدمة وبلدمة وبلدمة بالذال المعجمة. وسمي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتهر به رضي الله عنه من الشجاعة والقيام على أمر الحرب، ولهذا قيل له فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات بالمدينة سنة 54، هذا قول، وهو الذي رجحه أكثر من ترجموا لأبي قتادة، ومنهم من قال قبل ذلك سنة 38، قالوا إنه كان ذلك في خلافة علي رضي الله عنه، وأن عليا رضي الله عنه صلى على جنازته وكبر عليه سبعا. الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. لا يمسن أو لا يمسكن فعل مضارع دخلت عليه لا الناهية، وجملة وهو يبول جملة حالية، وعليه فالنهي هنا مقيدا، أي لا يمسك أحدكم ذكره بيمينه حالة كونه وهو يبول، أي حالة بوله. وقد جاءت رواية أخرى من روايات حديث أبي قتادة: لا يمسكن أحدكم ذكره، أو لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، ولم تأتي جملة وهو يبول. فإذن الحديث جاء عندنا برواية مطلقة ورواية مقيدة. رواية مطلقة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. ورواية مقيدة جاء فيها ذكر النهي بأنه مقيد بأن يكون ذلك حال البول. قال: فمن الناس، اختلف أهل العلم في العمل بهذا الحديث، من الناس من أخذ بهذا العام المطلق، يعني أخذ بإحدى روايتي الحديث وهي الرواية المطلقة، وقال: إن الإنسان منهي عن أن يمسك ذكره بيمينه حال بوله أو خارج حال البول، كان يكون في نومه أو هو جالس أو غير ذلك من الأحوال. إذن هو لا يمسك ذكره بيمينه أبدا. قال: وقد يسبق على الفهم أن المطلق يحمل على المقيد، فيختص النهي بهذه الحالة وفيه بحث. قد يسبق على فهم المتفقه القاعدة التي هي مشهورة عند أهل العلم، وهي أن المطلق يحمل على المقيد. وإذا كان المطلق يحمل على المقيد، فحينئذ ينبغي تقييد هذا الحديث، فيقال إنه لا ينهى عن مس ذكري بيمينه إلا حالة البول. قال: هذا في بحث، والحقيقة ذكر بحوث وليس بحثا واحدا. البحث الأول: هل يفرق بين حالة مجيء الحديث في الأمر والإثبات عنه في حالة النهي أو لا؟ الحالة الثانية أو البحث الثاني: هل ينظر في الحديث الذي جاء فيه القيد، هل هو من رواية الحديث الذي جاء مطلقا أو لا يحتاج إلى نظر؟ البحث الثالث: هل المفهوم، مفهوم المخالفة، يعمل به أو لا يعمل به؟ لأنك أنت حينما تقول المقيد، لما تقول اعطي محمد 1000 ريال، ثم تقول اعطي محمدا الطويل 1000 ريال، قيدت محمد الأولى بقيد وهو الطول، فإذا جاءك محمد القصير ما تعطي شيء. عدم إعطائك لمحمد القصير هذا من باب المنطوق ولا من باب المفهوم؟ من باب المفهوم. لا، المنطوق هو قال اعطي محمدا الطويل، فدل بمفهوم المخالفة أن محمد القصير لا تعطيه شيئا. قال: فالمقيد، فالتقييد يقتضي نفي الحكم عن من لم يرد عليه القيد من باب المفهوم. وهناك خلاف بين أهل العلم في الاحتجاج بمفهوم المخالفة، هل يحتج فيه أو لا يحتج فيه؟ هذا فيه بحث. طيب، لو أننا قررنا أن المفهوم يحتج به، هل المفهوم يحتج به مطلقا أو لا يحتج به إذا كان يخالف ظاهر العموم؟ وحينئذ يقال ظاهر العموم أقوى من مفهوم المخالفة، ولا يلزم من كوننا عملنا بمفهوم المخالفة أننا نعمل به في حالة كونه مخالف للعموم. وهذه بحوث أصولية كثيرة جدا، لكن الاستفاضة فيها قد تخرجنا عن ما نحن نريده. لكن المؤلف هنا أراد أن يقول شيئين مهمين. الشيء الأول وهو أنه ينبغي أن تفرق بين ورود التقييد في باب الأوامر والإثبات وبين وروده في باب النواهي. ففي باب الأوامر والإثبات اعمل بالتقييد، مثاله: اعطي محمدا 1000 ريال. فإذا قلت اعطي محمدا الطويل 1000 ريال إذا لا تعطي القصير. أما في باب النواهي فلا، في باب النواهي إذا نهاك عن شيء بصفة عامة ونهاك عن شيء بصفة خاصة فلا تأتي هذا المنهي عنه لا العام ولا الخاص، لأن ذكر الخاص أو ذكر المقيد هنا كأنه واحد من أفراد ذلك العام أو ذلك المطلق. ولهذا قال عندكم فإنا لو جعلنا، قال لأن هذا الذي يتجه، يعني الذي يتجه في باب الإطلاق والتقييد أن نقيد المطلق بالمقيد، هذا يتجه في باب الأمر والإثبات. لماذا؟ فإنا لو جعلنا الحكم للمطلق، يعني لو أننا أعملنا المطلق أو العام في صورة الإطلاق أو العموم يدخل فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد، يعني كأنه يكون اللفظ المقيد لغو ما في فائدة. أنا قلت لك اعطي محمدا 1000، قلت لك اعطي محمدا القصير، فأعطيت محمد الطويل والقصير والمتوسط. إذن الآن ألست قد ألغيت فائدة قولي اعطي محمدا القصير ولا لا؟ إذن في باب الأوامر والإثبات يجب عليك أن تعمل المقيد فتقيد به المطلق، لأنك لو عملت بالمطلق ألغيت فائدة الكلام المقيد، فكأن كلامي المقيد الثاني ما له قيمة ولا معنى. لكن في باب النواهي، أما في باب النهي فإنا إذا جعلنا الحكم للمقيد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناوله النهي له وذلك غير السائق. إذا قلت المثال هذا يمكن نقلبه، لا تعطي محمدا شيئا، ثم قلت لك لا تعطي محمدا الطويل شيئا. الآن لو أنك أعملت التقييد فلم تنهى أو فلم تترك الإعطاء إلا للطويل لكنت قد أخللت باللفظ المطلق. وحينئذ أنا لما قلت لك لا تعطي محمدا شيئا ثم قلت لك اعطي محمدا الطويل، هذا واحد، لا تعطي محمدا الطويل، هذا واحد من أفراد ما نهيتك عنه. ولهذا بعض أهل العلم يرى أنه في باب النواهي ينتقل من باب الإطلاق والتقييد إلى باب العموم والخصوص، ويكون ذكر المقيد هو واحد من أفراد ذلك العام. إذن الإطلاق والتقييد اعمل به في باب الأوامر ولا تعمل به في باب النواهي. تعالوا معنا للحديث. الحديث الذي معنا هو في باب الأوامر ولا في باب النواهي؟ في باب النواهي. بناء على هذه القاعدة التي قررها الآن، تقيد ولا ما تقيد؟
لا تقيد.
إذن لا تمسك ذكرك وأنت تبول، ولا تمسك ذكرك وأنت غير بائل أبدا، لأن هذا باب النواهي، وباب النواهي لا يعمل فيه بالإطلاق والتقييد، إنما الإطلاق والتقييد يعمل به في باب الأمر والإثبات. وهنا يأتي الحاجة إلى البحث الثاني. قال لك هذه القاعدة ينبغي أن تتنبه لها في أمر آخر يتعلق بصناعة الحديث. ما هو هذا الأمر الآخر؟ القيد إما أن يأتي من طريق من جاء باللفظ المطلق. الحديث مروي عندنا الآن عن أبي قتادة، جاء الإطلاق في حديث أبي قتادة وجاء التقييد في حديث أبي قتادة، هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون الإطلاق جاء من حديث والتقييد جاء في حديث آخر. جاء الإطلاق في حديث أبي هريرة وجاء التقييد مثلا في حديث أبي قتادة، هل يساوى بين الحالتين؟ قال لا، إنما الكلام الذي قررناه والذي قرره أهل العلم في الإطلاق والتقييد هو فيما إذا كان الحديث جاء من رواية صحابيين، فالإطلاق الذي جاء في رواية صحابي يقيده القيد الذي جاء في رواية صحابي آخر. أما إذا كان الإطلاق والتقييد
جاء في رواية صحابي واحد فلا تنظر إلى هذا الخلاف بين أهل العلم، بل قيد مباشرة. ليه؟ لأن الإطلاق والتقييد هنا ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، الإطلاق والتقييد سببه الذين رووا الحديث، منهم من وهم فلم يذكر ذلك القيد، ومنهم من قيد فذكر ذلك القيد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بحديث واحد، لكن الرواة وقع منهم تصرف، فبعضهم ذكره مطلقا وبعضهم ذكره. إذن تمام الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ذكر فيه القيد، فإذا القيد هو زيادة عدل في الحديث. قال: وبناء عليه أنت ينبغي أن تتأمل في هذه القاعدة، وهو أن مسألة الإطلاق والتقييد التي ذكرها أهل العلم واختلفوا فيها هي مسألة ما إذا كان الإطلاق في حديث والتقييد في حديث آخر. أما إذا كان الإطلاق والتقييد جاء في حديث واحد فظاهر كلام ابن دقيق العيد أنه لا يختلف في أنه يعمل بالمقيد، لأن زيادة القيد زيادة عدل في الحديث، دلت على أن من أطلق قد وهم ونسي ذلك القيد الذي جاء في الحديث. قال: وهذا الحديث المذكور جاء راجع إلى رواية يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة الحارث ابن ربعي. هذا الحديث مما يدل على أن القيد أصل فيه تراجم الإمام البخاري رحمه الله، فالبخاري روى هذا الحديث فرواه، وانظروا يا أخوان، يعني بعض الألفاظ لا يمكن حذف القيد منها، بعض الألفاظ في الحديث لا يمكن حذف القيد منها مما يدل على أن القيد أصل فيه. جاء بلفظ: إذا أتى الخلاء فلا يمسك فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. قوله: إذا أتى الخلاء، هل يمكن حذف هذا القيد؟ لا. ولهذا ترجم له الإمام البخاري فقال: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، دل على أن المقصود باليمين هنا في حالة البول. وجاء بلفظ: إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه. إذا بال، فالقيد ذكر في الأول، إذا بال أحدكم فلا يمسك ذكره بيمينه، وعليه ترجم البخاري فقال: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. وأما لفظ الحديث وهو تأخير القيد فهو لفظ رواية مسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وهذا هو الذي أورث الإشكال، وإلا فالألفاظ الأخرى التي في البخاري فيها تقديم ذكر القيد: إذا بال أحدكم، إذا آتى أحدكم الخلاء، فلا تأتي مسألة أن الحديث جاء مطلقا مرة وجاء مقيدا مرة أخرى. هذا حاصل ما ذكره في هذا أو في هذه المسألة. أما بقية البحوث الأصولية التي ذكرها وهي تقديم، يعني أن المطلق وأن التقييد هو من باب مفهوم المخالفة، وهل يقدم مفهوم المخالفة على ظاهر العموم، هذه مسائل أصولية التوسع فيها يخرجنا عما نحن فيه. نعم. مسألة الثانية.
قال: الثاني: ظاهر النهي التحريم، ظاهر النهي التحريم، وعليه حمله الظاهري وجمهور الفقهاء على الكراهة.
ظاهر النهي عن لهذا الحديث لا يمسكن، فهو فعل مضارع مسبوق بلا الناهية، وما جاء في بعض الروايات لا يمسك بلا النافية، هذا لا ينافيه، لأن النهي أحيانا يأتي بصيغة النفي، كما أن الأمر أحيانا يأتي بصيغة الخبر. الله عز وجل يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ليتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلا يمسك ذكره، لا يمسك إذا جعلنا لا نافية، وحينئذ لا تؤثر في الفعل، فالمقصود هي لا النهي لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. ظاهر النهي هو التحريم، وهذا هو الأصل المقرر في أن النهي الذي عليه جماهير أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم له اختيار في مسألة الأصل، ما هو الأصل في النهي؟ هل هو التحريم أو هو الكراهة؟ القول المشهور هو أن ظاهر النهي هو التحريم، وعليه حمله الظاهري، أي حمله داود الظاهري، بل إن داود في هذا وفيما يأتي بعده في الاستنجاء باليمين يجعله لو فعل ذلك أن وضوءه لا يجزئ، لو فعل ذلك فإن وضوءه لا يجزئ. لكن الجمهور حينما حملوه على الكراهة مع أن الأصل في النهي هو التحريم، لماذا؟ هنا قاعدة ترد في كثير من الأدلة والأحاديث، أنها إذا جاءت في أبواب الآداب أي في محاسن الأخلاق والعادات، فإننا نجد جمهور أهل العلم يحملون صيغ النهي على الكراهة ولا يحملونها على التحريم، ويجعلون ورودها في باب الأدب قرينة تصرفها عن التحريم إلى الكراهة. نعم.
الله عنه. قال الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. قال: يتناول القبل والدبر. وقد اختلف أصحاب الشافعي في كيفية التمسح في القبل إذا كان الحجر صغيرا ولا بد من إمساكه بإحدى اليدين، فمنهم من قال: يمسك الحجر باليمنى والذكر باليسرى فتكون الحركة لليسرى واليمنى قارة، ومنهم من قال: يؤخذ الذكر باليمنى والحجر باليسرى وتحرك اليسرى، والأول أقرب إلى المحافظة على الحديث.
طيب، لا يتمسح من الخلاء بيمينه، والخلاء كما قلنا أحيانا يطلق بمعنى الخارج من السبيلين، لا يتمسح من الخلاء يعني لا يمسح الخلاء بيمينه. ذكر الإمام النووي صورة وقال إنه متفق عليها، وهي أن مسح الخلاء يعني مسح البول أو الغائط باليد مباشرة لا يختلف في تحريمه، وأنه لا تزول به النجاسة عن المحل، وإنما كلام أهل العلم هو في مسح في التمسح بشيء آخر ولكن مع استعمال اليمين، ولهذا هنا قال: ولا يتمسح، فقوله يتمسح يدل على آلة يمسح بها، يعني لا يأخذ حجرا بيمينه فيمسح به النجاسة في القبل أو بالدبر. الشارح يقول: لا يتمسح من الخلاء بيمين، والخلاء أي الخارج يمكن أن يكون خارجا من القبل ويمكن أن يكون خارجا من الدبر، وما وقع عليه الفعل إذا لم يذكر وهو المفعول به عدم ذكره يدل على عمومه، فقوله من الخلاء يعني من النجاسة لم يقيدها بكونها من القبل أو من الدبر، وحينئذ لا يجوز له أن يتمسح من القبل أو الدبر بيمينه. وقد اختلفوا كما قال في كيفية مسح القبل، ولم يختلفوا في مسح الدبر، لأن مسح الدبر أمر سهل، أن الإنسان يستعمل الآلة التي يريد أن يمسح بها، يمسح بيساره موضع الحاجة سواء في القبل أو في الدبر، وكذلك لا حاجة إلى التفريق بين القبل والدبر بالنسبة للمرأة، لكن تقع الحاجة بالنسبة إلى الرجل، ولهذا قالوا في القبل كيف يمسح، يعني إذا أخذ حجر بيساري كيف يمسح به؟ يمسح به قبله، لأنه لا بد أن يستعمل اليمين، فكيف يستعمل اليمين؟ قال: فمنهم بعض الفقهاء ذكروا أشياء غريبة، والدين أيسر من هذا، قال بعضهم: يمسك ذكره فيمسح به على جدار بشرط ألا يتأذى أحد بذلك الجدار، أو إن كان عنده حجر كبير أمسك بيساره وحركه على هذا الحجر الكبير حتى ينظف، فإن كان الحجر صغيرا أمسك الحجر بعقبيه وأخذ يمسح بيساره على ذلك الحجر، ولهذا قال إذا كان الحجر صغيرا، هو قال صغير لأن الكبير ما يحتاج إلى تفصيل، الكبير حجر قار ويمكن أن يصل بذكره إليه، لكن إذا كان الحجر صغيرا لا بد من إمساكه بإحدى اليدين، لا بد أن يمسك الحجر بيد والذكر بيد. ماذا يفعل؟ قال: منهم من قال يمسك الحجر باليمين ويمسك ذكره بيساره فيمرها. فالآن وقع التمسح باليمين ولا باليسار؟ يقع التمسح باليسار، لأن اليمين قارة كأنها أرض أو كأنها جدار أو كأنها حجر كبير، فلا يصدق عليه حينئذ أنه تمسح بيمينه، لأنه في حقيقة الأمر إنما تمسح بيساره. قال: ومنهم من قال يؤخذ الذكر باليمين والحجر باليسار ويحرك اليسرى. قال: وهذا الأول أقرب إلى المحافظة على الحديث. ليه؟ لأن الحديث قال في أوله: لا يمسك أحدكم ذكره بيمينه، وهذا هذه الصفة فيها إمساك الذكر باليمين. الشيء الثاني أنه لا حاجة إليها، لأنه يمكن أن يكون المسك باليمين للحجر وليس لذات الذكر. فإذا الأولى هو المعنى الأول، وهو أنه يمسك الحجر أو الذي يريد أن يتمسح به من خشب أو ورق أو نحو ذلك بيمينه، وبيساره يحرك ذكره حتى يطهر. طيب في الاستنجاء، في الاستنجاء الماء كالحجر كذا، فيتناول الماء بيمينه ويصبه على ذكره ويغسل ذكره بيساره حينئذ، فلا يصدق عليه أنه أمسك ذكره بيمينه ولا أنه تمسح بيمينه. نعم.
قال عفو الله عنك: الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يتنفس في الإناء، يراد به إبانة الإناء عند إرادة التنفس، لما في التنفس من احتمال خروج شيء مستقذر للغير، وفيه إفساد، وفيه إفساد لما في الإناء بالنسبة إلى الغير لعيافته له. وقد ورد في حديث آخر: إبانة الإناء للتنفس ثلاثة، وهو ها هنا مطلق.
طيب، لا يتنفس في الإناء، هذا أيضا الأمر المنهي عنه الثالث. وإذا كان لا يتنفس في الإناء فالإنسان أصلا قد لا يستطيع أن يشرب حتى يروى في نفس واحد، فإذا كان منهيا عن أن يتنفس في داخل الإناء فلا يقع له الخروج من هذا النهي إلا بأن يبين الإناء عن فمه ويتنفس، ثم يعود فيشرب، ثم يبينه ويتنفس، وهكذا حتى يروى. قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء لاحتمال خروج شيء مستقذر للغير، لأن الإنسان إذا تنفس قد يخرج من فمه أو من أنفه شيء في الماء، والماء كما يقولون جوهر لطيف يتأثر، فيتأثر بالرائحة ويتأثر بالشيء الذي يقع فيه، فإذا كان ذلك فإنه يؤدي إلى أن يستقذر الغير ذلك الماء. ومن المعهود قديما أن ما كل إنسان له إناء، هو الإناء الواحد يشرب منه جماعة من الناس، فلو تنفس واحد لأدى ذلك إلى أن يخرج منه شيء، فلا يستطيع بعد ذلك من أتى بعده أن يشرب منه فيستقذر. قال: من احتمال خروج شيء مستقذر للغير، وفيه إفساد، أي إذا فعل ذلك أفسد الماء لما في الإناء، إفساد لما في الإناء بالنسبة إلى الغير لعيافته له. ظاهر كلام الشارح رحمه الله أن العلة في النهي عن التنفس في الإناء إفساد الماء بالنسبة إلى الغير، لأنه يكرهه ويستقذره. وعليه فقال بعض أهل العلم: إذا كان الإنسان ما في أحد يشرب من إنائه، مثل شأننا اليوم كل واحد معه كاسة، فلا حرج أن يتنفس في الإناء ثلاثة، وكذا لو كان الذي يشرب بعده ممن لا يستقذره كالمرأة مع زوجها والزوج مع زوجته. لكن هذا التقييد فيه نظر، لأن الأصل عندنا أن المطلق ينبغي أن يبقى على إطلاقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يتنفس في الإناء، ولهذا قال عندكم هنا: وهو ها هنا مطلق، أي سواء كان ذلك في حالة استعماله فقط أو في حالة استعمال الغير لذلك الماء. وإذا قيل الاستقذار بالنسبة للغير فيقابله يعني معنى آخر قاله بعض أهل العلم، قال إن الإنسان ربما يستقذر من نفسه أيضا هذا الشيء، والماء لطيف تخرج فيه أثر الرائحة سريعا، فلو تنفس ستخرج الرائحة، خاصة إذا كانت في فمه رائحة، وربما كره الماء فتركه، فحينئذ أفسد الماء على نفسه. فالذي ينبغي أن يكون التنفس خارج الإناء، سواء كان الإنسان هو الذي يشرب في الإناء وحده أو كان يشرب في الإناء ويشرب معه غيره. وقد ورد في حديث آخر إبانة الإناء للتنفس ثلاثة، هذا أكمل الأحوال، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب ثلاثا، وقال صلى الله عليه وسلم إنه أهنأ وأمرأ وأبرأ، إنه أهنى وأمرى وأبرأ، وفي رواية إنه أروى وأمرى وأبرأ. أروى لأن الإنسان إذا أخذ نفس أمكنه أن يروى، وهو أمرى لأنه أكثر استساغة، فإن الإنسان إذا عب في الماء عبة واحدة يمتلئ فمه وحلقه، فربما أدى إلى أن يشرق بالماء. وأبرى يعني أبعد عن المرض، ولذلك قالوا إنه من حيث الصحة لا ينبغي أن يدفع الإنسان الماء إلى جوفه بحجم كبير، فإذا شرب يشرب عبا، إذا شرب ثم تنفس ثم شرب ثم تنفس كان ذلك أقوم حتى من جهة الصحة. هذا هو الكمال. لكن هل يجوز للإنسان أن يشرب بنفس واحد؟ والجواب نعم يجوز، ليس محرما، لكن الأكمل أن يشرب في ثلاثة أنفاس. لكن لو شرب في نفس واحد، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنفس أحدكم في الإناء، قال بعض أصحابه إني لا أروى في نفس واحد، قال فنح الإناء ثم اشرب. فقوله إني لا أروى في نفس واحد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن يشرب في نفس واحد لو أراد، فدل على أنه يجوز للإنسان أن يشرب في نفس واحد. لكن الأكمل من حيث السنة والأكمل من حيث الطب أيضا أن يشرب في ثلاثة أنفاس. هنا مسألة ما تعرض لها الشيخ رحمه الله، وهي أنه قد جاء من حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة، أنه صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة، وهذا ربما ظن أنه معارض لحديث أبي قتادة ولا يتنفس أحدكم في الإناء. والجواب عن هذا أن قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب يعني يتنفس حالة الشراب، وليس المقصود أنه يتنفس في إناء الشراب، وهذا يبينه الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب ثلاث مرات، فلا يعارض حديث أنس أو لا يعارض حديث أبي قتادة بحديث أنس، لأن حديث أنس محمول على أنه كان يتنفس خارج الإناء ثلاثا، ولم يقل كان يتنفس في الإناء، وإنما قال كان يتنفس في الشراب، وقوله في الشراب يعني في حالة الشراب، فحينئذ يجوز له، بل هذا هو الأكمل كما قلنا أنه يشرب في ثلاثة أنفاس ولا يشرب في نفس واحد. ذكر ابن الملقن اللطيفة، بس يعني هي ليست فقها ولكنها، قال إذا كان الإنسان يشرب السنة في ثلاثة أنفاس أيهم يصير طويل، النفس الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ أي الأخير ليه؟ يعني من ناحية الطب، ها؟ من ناحية الطب يعني إذا جعل النفس الطويل هو الأخير جمع بين السنة والطب، فالسنة أنه أوقع الشراب ثلاثا، والطب أن المعدة تهيأت للشراب فيكون الشراب الكثير هو في الآخر. طيب، في أحد عنده شيء آخر؟ طيب، قال بعضهم يجعل الشربة الطويلة هي الشربة الأولى والثانية أقصر والثالثة أقصر. ليه؟ قال لأنه إذا شرب جعل الشربة الطويلة هي الأولى يكون قد أخذ حاجته، فيكون الشربة الثانية والثالثة إنما فعلها لمحض السنة، فكأنه حينئذ جعل فعله مقصودا به السنة. وعلى كل الحمد لله، ما دام ما ورد في الحديث ما يقيد هذا ولا هذا، فالظاهر أنه ليس لنا حاجة في ترجيح هذا على الآخر. نعم.
عفى الله عنه. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس القرشي الهاشمي المكي، أحد أكابر الصحابة في العلم، سمي بالحبر والبحر لسعة علمه، مات سنة 68، ويقال كان سنه حينئذ 72 سنة، وبعضهم يروي سنه 71 سنة، أعني في مبلغ سنه، وكان موته بالطائف.
طيب، عبد الله هو الصحابي الجليل العلم المعروف عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولد قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنين، وعليه فيكون سنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف بين أهل العلم، هل هو في 13 أو 14 أو 15، والأرجح أنه كان قد ناهز الاحتلام، أي كان 15. وعامة روايات عبد الله بن عباس هي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن بعضهم ذكر أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 9 أحاديث، وهذا العدد الحقيقة فيه نظر، فيه نظر في أنه يعني عبد الله بن عباس كان منذ الصغر وهو نابه قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي مثل سن عبد الله بن عباس وذكائه وحرصه على العلم يبعد أن يكون لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 9 أحاديث. عبد الله بن عباس مكثر، ولهذا هو من أصحاب الآلاف، ورد أنه روي له 1660 حديثا، وفي الصحيحين منها عدد ليس بالقليل، وانفرد البخاري أيضا بجملة، وانفرد مسلم بجملة. عبد الله بن عباس كما يقول مسروق: ما رأيت أحسن كلاما من فتوى ابن عباس إلا إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما في أحد يبلغ مبلغ ابن عباس في حلاوة الكلام وحسن العبارة إلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يزيد عليه. ولهذا قال بعضهم: خطب ابن عباس في عرفة فقرأ سورة النور فأخذ يفسرها، قال: والله ما سمعت كلاما أحسن من كلامه، ولو سمع به الفرس أو الروم أو الديلم لأسلموا. يعني من حسن كلامه رضي الله عنه، وكان هو من المكثرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفتوى، هو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وغيرهم، قد كان معلما ولي البصرة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، عمي في آخر عمره، كان يقول: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فمي وفؤادي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي ليس ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف مشهور. وإن أحسن شيء أنت مظهره صبرا إذا ما جرى بالكره مقدور. والأحسن شيء تتحلى به هو الصبر حينما يقدر الله عز وجل عليك، وقدر الله عز وجل عليه هذا الأمر فعمي في آخر عمره. ومن اللطائف أنه قيل إن ابن عباس عمي في آخر عمره، وكذلك أبوه عمي في آخر عمره، وكذلك جده أيضا عمي في آخر عمره رضي الله عنهما. نعم.
قال عفو الله عنك: ثم الكلام عليه من وجوه، أحدها تصريحه بإثبات عذاب القبر على ما هو مذهب أهل السنة واشتهرت به الأخبار، وفي إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية تخصه دون سائر المعاصي، مع أن العذاب بسبب غيره أيضا إن أراد الله عز وجل ذلك في حق بعض عباده. وعلى هذا جاء الحديث: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وكذا جاء أيضا أن بعض من ذكر عنه أنه ضمه القبر أو ضغطه فسئل أهله فذكروا أنه كان منه تقصير في الطهور.
ذكر هنا جملة مسائل. المسألة الأولى أن الحديث فيه إثبات عذاب القبر، وهذا خلاف ما يذهب إليه أهل الكلام وغيرهم من الطوائف الذين لا يثبتون عذاب القبر، ويجعلون أحاديث عذاب القبر أحاديث أحد، وهي أحاديث متواترة. الأمر الثاني، قال في إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية تخصه، وهذا الكلام فيه نظر، لأن اللفظ الذي معنا هل اختص عذاب القبر بالبول؟ ها؟ ذكر البول والنميمة كذا، إلا أنه جاء في بعض الأحاديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وهذا يدل على أن عامة عذاب القبر يقع بسبب عدم التنزه من النجاسة، لكن لا ينحصر هذا بهذا الأمر. وسبب ذكره كما قال بعض أهل العلم أن العماد سبب ذكر النميمة وعدم التنزه من البول، قال أن العباد حينما يجازون يوم القيامة أول ما يبدأ به في حقوق الله عز وجل الصلاة، وأول ما يبدأ به في حقوق العباد الدماء. قالوا: والصلاة لها مقدمة وهي الطهارة، وحينئذ ناسب أن يذكر هنا أو ناسب أن يقع في عذاب القبر مقدمات تلك التي أول ما يجازى عليها الناس، فالطهارة مقدمة الصلاة، والنميمة هي مقدمة الوقوع في الدماء، أن الناس التحرش إيجاد التحريش بين الناس هو الذي يوجد العداوة ويوجد بعد ذلك القتل وإراقة الدماء، فناسب أن يكون لهما مزية تقديم عذاب في القبر، ناسب أن يقدم في عذاب القبر العذاب على ترك الطهارة والعذاب على المشي بالنميمة، لأن ترك الطهارة هو مقدمة ترك الصلاة، والنميمة هي مقدمة الوقوع في الدماء. قال هنا: إن أراد الله عز وجل ذلك في حق بعض عباده، وهذا يشير إلى أن عذاب القبر هو أيضا تحت مشيئة الله عز وجل، لا يلزم أن كل من وقع منه هذا الأمر أنه يعذب في قبره، لكن هو معرض لأن يعذب في قبره إن شاء الله عز وجل أن يعذبه بذلك. نعم.
قال عفو الله عنك: الثاني قوله: وما يعذبان في كبير، يحتمل من حيث اللفظ وجهين، والذي يجب أن يحمل عليه هاهنا أنهما لا يعذبان في كبير، في كبير إزالته أو دفعه أو
في كبير إزالته.
نعم. قال: أنهما لا يعذبان في كبير إزالته أو دفعه أو الاحتراز عنه، أي أنه سهل يسير على من يريد التوقي منه، ولا يريد بذلك أنه صغير من الذنوب غير كبير منها، لأنه قد ورد في الصحيح من الحديث: وإنه لكبير، فيحمل قوله وإنه لكبير على كبر الذنب، وقوله وما يعذبان في كبير على سهولة الدفع والاحتراز.
طيب، قال صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. قوله ما يعذبان في كبير هذا نفي، نفي للكبر، ما هو المنفي هنا؟ هل المنفي هنا أن هذا الذنب ليس من الكبائر، أو المنفي هنا أن هذا الذنب يسهل التحرز منه، فليس التحرز منه مما يثقل على النفس ويكبر عليها؟ قال هنا: إن الذي يجب عليه حمله، يعني حمل الحديث على لا يعذبان في كبير، هو المعنى الثاني، يعني لا يعذبان في شيء كبير إزالته أو دفعه والتوقي عنه، يعني سهل أن الإنسان يستتر من البول، يتنزه من البول، ليس هذا من الأمور الشاقة، ليست كأمور الهوى والشهوات الأخرى التي يحتاج الإنسان فيها إلى مقاومة ومدافع. وإذا كان كذلك، إذا كان هذا الشيء سهل دفعه والتوقي منه ومع ذلك وقع فيه، فإن هذا يدل على نوع من الاستهتار به، فناسب حينئذ أن تعجل عقوبته. طيب، نقول هذا أرجح من المعنى الثاني، يعني ما يعذبان في كبير ليس المقصود ما يعذبان في ذنب ليس بكبير، يعني بمعنى ذنب صغير. ما الذي جعلنا نرجح المعنى الأول؟ ما يعذبان في كبير يعني الذي ليس بكبير هو التوقي منه، وإلا هو كبير.
اللفظ الآخر،
أي اللفظ الآخر، وإنه لكبير، وإنه لكبير. فإذا عندنا كبير منفي وكبير مثبت. الكبير المنفي هو التوقي، والكبير المثبت هو كون ذلك الذنب من كبائر الذنوب، ولهذا ناسب أن تعجل عقوبته في القبر. ومثل الحديث الآخر: توقوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. الحديث رواه أحمد وغيره. وقوله: وما يعذبان في كبير، على سهولة الدفع والاحتراز، يعني لا، ليس بكبير دفعه والتحرز منه. وقال بعضهم: يمكن أن نقول أيضا وما يعذبان في كبير، أي أنه ليس المقصود أنه ليس من كبير الذنوب، لكن ليس من عظائم الذنوب، يعني إذا قست هذا على كبائر أخرى كالقتل وغيره فهو ليس بكبير بالنسبة إليها. أو أن المقصود أنهم كانوا يعاملون هذا الذنب معاملة الذنب الصغير، يعني كأنه ما يراه كبيرا، ولهذا لا يتحرز منه، يعني أنه في اعتقاده أنه ليس بكبير. وعلى كل، فالمعنى الواضح والظاهر أنه ليس بكبير، أي ليس بشاق عليهما أن يتحرز منه وإن كان هو كبير. وسبب كبره أنه يؤدي إما إلى نقص الصلاة وإما إلى بطلانها. نقص الصلاة كأن يكون يعني لا يتحرز من البول فتنتقض طهارته، وحينئذ صلاته باطلة، أو أن يقع شيء في ثيابه من النجاسة فتقع صلاته وهو متلبس بالنجاسة. نعم.
قال عفى الله عنك: الثالث قوله: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. هذه اللفظة أعني يستتر قد اختلفت فيها الرواية على وجوه، وهذه اللفظة تحتمل وجهين: أحدهما الحمل على حقيقتها من الاستتار عن الأعين، ويكون العذاب على كشف العورة، والثاني وهو الأقرب أن يحمل على المجاز، ويكون المراد بالاستتار التنزه عن البول والتوقي منه، إما بعدم ملابسته أو بالاحتراز عن مفسدة تتعلق به كانتقاض الطهارة، وعبر عن التوقي بالاستتار مجازا. ووجه العلاقة بينهما أن المستتر عن الشيء فيه بعد عنه واحتجاب، وذلك شبيه بالبعد عن ملابسة البول، وإنما رجحنا المجاز وإن كان الأصل الحقيقة لوجهين: أحدهما أنه لو كان المراد أن العذاب على مجرد كشف العورة كان ذلك سببا مستقلا أجنبيا عن البول، فإنه حيث حصل الكشف للعورة حصل العذاب المرتب عليه، وإن لم يكن ثمة بول فيبقى تأثير البول بخصوصه مطرحا عن الاعتبار، والحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى. وأيضا فإن لفظة من لما أضيفت إلى البول وهي غالبا لابتداء الغاية حقيقة أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية مجازا تقتضي نسبة معنى الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول، بمعنى أن ابتداء سبب عذابه من البول، وإذا حملناه على كشف العورة زال هذا المعنى. الوجه الثاني أن بعض الروايات في هذه اللفظة يشعر بأن المراد التنزه من البول، وهي رواية وكيع لا يتوقع، وفي رواية بعضهم لا يستنزه، فتحمل هذه اللفظة على تلك ليتفق معنى الروايتين.
هذا الحديث جاء بأربعة ألفاظ: لا يستتر من البول، لا يستبرئ من البول، لا يستنزه من البول، لا يتوقع من البول. الشارح رحمه الله ركز على اللفظة الأولى لا يستتر، لأن الثانية والثالثة والرابعة معناها ظاهر، فلا يستبرئ من البول يعني لا يطلب البراءة من البول وذلك بإزالته، لا يستنزه من البول أي لا يطلب النزاهة والطهارة من البول، لا يتوقع من البول يعني لا يبالي أن يقع البول على بدنه أو على ثيابه. لكن اللفظة التي ربما يرد عليها الاحتمال هي قوله لا يستتر من البول، ولهذا كان كلامه عنها وأهمل بقية الألفاظ الثلاثة، لأن الألفاظ الثلاثة الأخرى معناها ظاهر. لا يستتر ذكر لأهل العلم فيها معنيين. المعنى الأول قال لا يستتر من البول يعني لا يستتر عند البول، بل تظهر عورته حال قضائه حاجته، وحينئذ العذاب يكون عليه على كشف العورة. هذا معنى قاله بعض أهل العلم. المعنى الثاني وهو الأقرب ورجحه بوجوه ثلاثة، هو ذكر وجهين لكن الحقيقة الوجه الأول مكون من شطرين، أن المقصود لا يستتر من البول معناه لا يتنزه من البول ولا يتوقى من البول. التنزه والتوقي بعدم ملابسة البول أو بالاحتراز عن مفسدة تتعلق به كانتقاض الطهارة، يعني بمعنى لا يستتر يعني لا يبتعد عن وصول البول إليه، كشأن الإنسان الذي يضع بينه وبين الشيء الآخر سترة، فحينئذ شبه أو جعل التوقي من البول جعله بمنزلة الإنسان الذي يضع بين يديه سترة، وطبعا ما يمكن يضع بينه وبين بوله سترة، لكن أنت إذا أردت أن تتوقع من شيء تضع بينك وبين حاجز ولا لا سترة. فيقول إن الإنسان إن هذا لم يكن يتوقع من البول ويبتعد عنه شأن الإنسان الذي يضع بينه وبين ما يريد أن لا يصل إليه سترة، فإذا عبر بالسترة أو بالاستتار تعبيرا حقيقيا ولا مجازي؟ مجازي، ما يمكن إنسان يضع سترة بينه وبين بوله. الجامع بينهما وجه العلاقة بينهما يعني وجه الشبه أن المستتر عن الشيء فيه بعد عنه واحتجاب، وذلك شبيه بالبعد عن ملابسة البول. قال قد يقول قائل هذا الكلام جميل ولكنه يشكل عليه أنه يخالف قاعدة في فهم النصوص الشرعية، وهي أن اللفظ إذا احتمل المجاز تقدم عليه الحقيقة ولا يقدم المجاز، فإذا ينبغي لا يستتر من البول يعني لا يستتر لا يستر عورته، فلماذا قدمت المجاز على الحقيقة؟ قال قدمنا المجاز على الحقيقة لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن القول بأن العذاب واقع على كشف العورة، لو كان العذاب واقع على كشف العورة هل هناك مزية لذكر البول؟ يكون كشف العورة نفسه موجبا للعذاب، سواء كان فيه ذكر للبول في حالة البول أو في غير حالة البول. الشيء الثاني أن البول ذكر في الحديث، وذكره يدل على أن له خصوصية في هذا المعنى الذي وقع، وإذا جعلنا العذاب واقع بسبب كشف العورة فقد ألغينا تلك الخصوصية التي وقع بها الدليل. وهذه قاعدة مهمة ونفيسة جدا، ينبغي ألا تفسر اللفظ، لفظ الدليل، ينبغي ألا تفسر لفظ الدليل بما يلغي بعض أوصاف الدليل. لا تفسر هنا يستتر بقولك كشف العورة، لأن هذا يؤدي إلى أن ذكر البول لا حاجة له ولا أثر له. ولهذا قال فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى، لأننا إذا حملناه على كشف العورة أصبح البول ما له خصوصية، فأصبح ذكره في الكلام زائد لا حاجة إليه. وهذا من مفسدة أحيانا تفسير النصوص، أنك تفسر تفسيرا يلغي فائدة النص. الشيء الثاني وهو الذي جعله تابع للشيء الأول، قال صلى الله عليه وسلم لا يستتر من البول. من هنا لابتداء الغاية، إما لابتداء الغاية حقيقة أو لمعنى ابتداء الغاية مجازا، من البول. إذن الغاية التي بسببها وقع العذاب هي البول. ولو كان المقصود هناك الذي هو ستر العورة لقال لا كان لا يستتر عند البول، لكن هنا قال لا يستتر من البول، فدل على أن من هنا قال هذا يقتضي نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول، بمعنى أن ابتداء سبب عذابه من ذات البول، وإذا حملناه على كشف العورة زال هذا المعنى. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث قال إن بعض الروايات في هذه اللفظة يشعر بأن المراد التنزه من البول. قلنا إنه عندنا لا يتوقع، لا يستنزه، لا يستبرئ، كذا. قال إن بقية الروايات الأخرى تدل على أن المقصود هنا هو التنزه من البول. وخير ما يفسر به الحديث روايات الحديث، خير ما يفسر به الحديث روايات الحديث. وهذه قاعدة مهمة أخوان في التفسير، وهذا مثالها. فإن يستتر لما كانت محتملة فسرناها بالألفاظ التي لا احتمال فيها، وهي قول لا يتوقع، لا يستنزه، لا يستبرئ. نعم، لأننا إذا فسرنا يستتر بهذه الروايات أصبحت الروايات متفقة، بينما إذا فسرنا الاستتار هنا بمعنى عدم كشف العورة أصبحت الروايات متناقضة متباينة، والمعنى الذي تجتمع به ألفاظ الرواية مقدم على المعنى الذي تتنافى به ألفاظ الرواية. نعم.
قال عفو الله عنك. الرابع، في الحديث دليل على عظم أمر النميمة وأنها سبب العذاب، وهو محمول على النميمة المحرمة، فإن النميمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغير أو فعلها مصلحة يستضر الغير بتركها لم تكن ممنوعة، كما نقول في الغيبة إذا كانت للنصيحة أو لدفع المفسدة لم تمنع. ولو أن شخصا اطلع من آخر على قول يقتضي إيقاع ضرر بإنسان، فإذا نقل إليه ذلك القول احترز عن ذلك الضرر لوجب ذكره له.
النمام هو الذي ينقل الحديث بين الناس لأجل أن يفسد بينه، ويسمى نمام ويسمى قتات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. قيل إن النمام هو الذي يستمع أو الذي يكون في المجلس فيدور الحديث فينقل الحديث، والنمام هو الذي يحاول أن يستمع خفية ثم ينقل الحديث إلى الآخرين ليفسد بينه. ولا شك أن النميمة من سيء الأعمال، لأن النميمة سبب للقطيعة بين المسلمين والعداوة، وربما أورثت الدماء أو القتل أو الجرح أو غير ذلك، ولهذا حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النميمة محرمة بالإجماع، لا خلاف فيها، لكن يقول إن هذا محمول على النميمة المحرمة، هل هناك نميمة غير محرمة؟ قال نعم، وذلك في صورتين. فالنميمة التي يقتضي تركها مفسدة تتعلق بالغير ليست محرمة. إنسان يعزم على أن يقتل إنسانا أو أن يضره، سمعت هذا منه، فالآن لو أنك لم تخبر ذلك الذي أريد به هذا الأمر، ألا يقتضي ترك النميمة حينئذ مفسدة بالنسبة إلى ذلك الغير؟ قال هنا لا تكون النميمة محرمة، وإن كانت داخلة في معنى النميمة من حيث اللغة، لكنها مأذون بها من حيث الشر. الصورة الثانية، أو فعلها مصلحة يستضر الغير بتركها، يعني فعل النميمة مصلحة يستضر الغير بتركها، بمعنى أنه لو لم يخبر بذلك فإن ذلك يفوت عليه مصلحة معتبرة شرعا. ففي هذه الحالتين يقول هذا شبيه بالغيبة إذا كانت للنصيحة أو لدفع المفسدة. فالغيبة إذا كانت للنصيحة، كان يكون إنسان تعرف عليه أنواع من التقصير وأنت ما تستطيع تنصحه ولا تؤثر فيه، فتذكره عند إنسان آخر له قدرة على أن يوجهه أو أن يؤثر فيه، هذه غيبة لأنك ذكرته بما يكره، لكن فيها مصلحة. أو دفع مفسدة، أو دفع مفسدة، مثل قالوا في التقاضي، الإنسان يقول لخصمي هذا ظلمني وهذا أكل مالي وهذا افترى علي، وهذا لأجل مصلحة التقاضي ودفع مفسدته. قال فالغيبة والنميمة إذا كان يترتب على فعلها مصلحة راجحة أو على تركها مفسدة فإنها تجوز. ولهذا قالوا ولو أن شخصا اطلع من آخر على قول يقتضي إيقاع ضرر بإنسان، فإذا نقل إليه ذلك القول احترز عن ذلك الضرر لوجب ذكره له. أورد الصنعاني شيء عجيب هنا في حاشيته، قال الآن نحن أجزنا النميمة لدفع الضرر الواقع على الذي نوي به تلك المفسدة، طيب إذا نمى أليس هناك مفسدة تقع على من نمى عليه ولا لا؟ قال فكيف نزيل مفسدة بمفسدة؟ بل أورد شيئا أعظم من هذا، قال إن المفسدة على من ظننا أنه تقع عليه مفسدة مظنونة، والمفسدة الواقعة على من نم عنه مفسدة يقينية. والحقيقة أن هذه دعوة، لأن المفسدة على من نم عنه هل هي يقينية ولا مظنونة أيضا؟ هل هي يقينية؟ لا، يمكن من نقلت إليه هذا الكلام لا يعاقبه ولا يؤذيه، بل يتحرز منه غاية التحرز فقط، فإذا هذه مظنونة وتلك مظنونة. ولهذا استحسن أهل العلم أن هذا النوع من النميمة إذا دعا إليه داع من جلب مصلحة أو دفع مفسدة فينبغي أن يحذره بلفظ لا يعرف به من نم عنه، يقول ترى في بعض الناس ناوين بك شر، ترى من حولك ناس بيوم كذا متوعدينك، وحينئذ يقع مصلحة إيش؟ التحرز من ذلك الضرر دون الوقوع في مفسدة الإضرار بذلك الغير وإيجاد الوحشة بينهما، لكن هذا حيث يمكن، أما حيث لا يمكن فتجوز. لكن في كثير من الصور يمكن للإنسان أن يحذر الآخر من مفسدة يمكن أن تقع عليه دون حاجة إلى ذكر الأسماء، فإن أمكن ذلك فهو المتعين، وإن لم يمكن ذلك فإنه جائز. نعم.
قال عفو الله عنك. الخامس، قيل في أمر الجريدة التي شقها اثنتين فوضعها على القبرين وقوله صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، إلى أن النبات يسبح ما دام رطبا، فإذا حصل التسبيح بحضرة الميت حصلت له بركته، فلهذا اختص بحالة الرطوبة.
نعم. طيب، هذه مسألة لها ذيول كثيرة. أولا، أمر الجريدة، النبي صلى الله عليه وسلم دعا بجريدتين، وجاء وصفهما في بعض الروايات رطبتين، والجريدة كما هي معلوم هي جريدة النخل. شقها صلى الله عليه وسلم نصفين، وغرز إحداهما نصفا على قبر والنصف الآخر على هذا القبر الآخر. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. قوله ما لم ييبس، بعضهم قال إن سبب ذلك أن الجريد يسبح ما دام رطبا، ولهذا يقع تسبيح هذا الكائن عند القبر، فينتفع صاحب القبر بذلك التسبيح. وهذا فيه إشكال كبير من ناحيتين. الناحية الأولى أن تسبيح هذه المخلوقات غيب، والغيب يوقف فيه على الدليل، والدليل يدل على أن هذه المخلوقات تسبح في عامة الأحوال، كما في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فمن قال لك إن الجريدة لا تسبح إلا إذا كانت رطبة؟ أليس هذا تخصيص للدليل ولا لا؟ أو تقييد له؟ فقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده يدل على أن هذه المخلوقات تسبح، بل حتى التي ليس فيها حياة كالجمادات. الشيء الثاني أنه لو كان خاصا بالرطوبة، يعني لا تسبح إلا إذا كانت رطبة، إذن المقبرة إذا كانت في وسط أشجار، هذه الأشجار كلها رطبة، فيقع منها التسبيح، فيقع منها حينئذ التخفيف عن الموت. ولهذا ليس سبب التخفيف كونها رطبة، وإنما سبب التخفيف والله أعلم وضع النبي صلى الله عليه وسلم له، إما ببركته صلى الله عليه وسلم، وإما بدعائه، إما ببركة يده الشريفة حينما مست هذه، أو بدعائه. وبدعائه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاء مؤقتا، أي أن يخفف عن هذين تخفيفا مؤقتا، وهو التخفيف الذي يكون من كونها رطبة إلى أن تكون يابسة. ولهذا نقول اختصاصها بحال الرطوبة ليس لمعنى في الرطوبة، وإنما اختصاصها بحال الرطوبة لمعنى يعود إلى من وضعها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، إما ببركته وأن هذه البركة تمتد إلى أن تيبس، وإما بدعائه صلى الله عليه وسلم. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا مانع أن يكون موقوتا، وأن يكون ذلك إلى أن تيبس هذه. ولهذا هذا الأمر ليس مما يقع فيه الائتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا استنكر الخطابي رحمه الله أن بعض الناس كانوا يفرشون قبور الموتى بالجريد، أو يضعون عليها الجريد، وإن كان ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بصر الغفاري أنه أمر أن يوضع جريد على قبره، لكن معلوم أن الناس كانوا يقبرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه، ولم يعهد أن أحدا كان يوضع عليه جريد النخل. بل العجيب قال إن الناس، والبدعة أصلها يجر بعضها بعضا، إن الناس بالغوا في ذلك حتى رتبوا لذلك أوقافا، وقف، هذا الوقف لأجل أن ينفق على هؤلاء الذين يقطعون جريد النخل ويشككون ويضعونه على القبور، وكل ما يبس قطعوا ووضعوا عليه. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الميت كان، أو هذين الميتين كان مسلمين أو كافرين، سنأتي عليه بعد ذكر المسألة السادسة. نعم.
عفى الله عنه. قال السادس: أخذ بعض العلماء من هذا أن الميت ينتفع بقراءة القرآن على قبره، من حيث إن المعنى الذي ذكرناه في التخفيف عن صاحبي القبرين هو تسبيح النبات ما دام رطبا، فقراءة القرآن من الإنسان أولى بذلك، والله أعلم بالصواب.
بعض أهل العلم قال هذا الحديث يدل على أن قراءة القرآن على قبر الميت تنفعه. شو الدليل؟ قالوا هذا من باب قياس الأولى، لأن سبب التخفيف في وضع الجريدتين أنهما تسبحان، أي تذكران الله عز وجل، ولا شك أن القرآن أعلى الذكر وأنفعه، وحينئذ فقراءة القرآن أعلى من تسبيح، أعلى من تسبيح الجريدتين، وحينئذ فإنه يشرع أن يقرأ القرآن على القبور لأجل أن يخفف عنها أو عن أهلها. وهذا الكلام قياس دون معرفة علة القياس، لأن علة القياس كما سبق أن ذكرنا قبل قليل، هل هي تسبيح الجريدتين؟ لو كان الحديث فيه ذكر علة القياس وأنها تسبيح الجريدتين يمكن أن يصح هذا القياس، لكن ليس كذلك، بل الأظهر أن ذلك كما قلنا إما لبركة النبي صلى الله عليه وسلم أو لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما كون الميت ينتفع بالأعمال الصالحة بعد موته ومن أعظمها الدعاء فهذا لا إشكال فيه، لكن قراءة القرآن على القبر لأجل أن ينتفع صاحب القبر قياسا على الجريدة ليس بالصواب. المسألة الأخيرة، صاحب القبرين هل هما مسلمان أو غير مسلمين؟ ها؟ مسلمان؟ ليه؟ طيب أي نعم، الأظهر أنهما مسلمان كذا، وسبب ذلك أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر سبب العذاب هو النميمة والاستنزاه من البول، ولو كان كافرين فسبب العذاب أكبر من النميمة وأكبر من البول، بل سببه هو الكفر. اثنين، أنه ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد مر ببقيع الغرقد فسمع قرع النعال خلفه، فكأنه أنكر ذلك فكره لئلا يقع في نفسه شيء من الكبر، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجاوزه أصحابه وأصبحوا قدامه، ثم مشى في البقيع فرأى قبرين قد قبرا حديثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من في هذين القبرين؟ قالوا: فلان وفلان. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدتين ووضعه. فالقبر كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، والقبر جديد، والقبر في مقبرة المسلمين، إذن الرجلان كانا مسلمين. طيب قد يقول قائل: ولماذا لم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهما أن يرفع عنهما العذاب مطلقا؟ لا يلزم. أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من ضرورة شفاعته أن يشفع لكل من وقع في القبر، وإلا لشفع في كل المقبورين. الشيء الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قوم يعذبون في قبورهم ولم يشفع فيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب الشملة التي أخذها من الغنيمة: إنها لتشتعل عليه في قبره نارا، ولم يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فليس بالضرورة أنه سيشفع لكل مسلم في قبره ألا يمسه شيء من العذاب. وأما من قال إنهما كافران، فاستدل برواية رواها أبو موسى المديني في الترغيب والترهيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين من قبور بني النجار دفن أو هلك في الجاهلية. لكن قال أبو موسى: هذا حديث حسن وإسناده ليس بمستقيم، يعني معناه حسن، إسناده ليس بمستقيم، لأنه من رواية عبد الله بن لهيعة عن أسامة بن زيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، وهو حديث أولا في هذا المدلس، ثم هو حديث منكر، بل كما قلت عامة الروايات تدل على أن ذينك المقبورين كان من المسلمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع عليهم الجريدتين لعله أن يخفف عنهما. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.